No. تصوره أولا قبل أن نتعرض لبقية مباحث الأصول، لأننا عرفنا أن علم الأصول يبحث في استنباط الأحكام من أدلتها. بخلاصة وبعبارة يسيرة، علم الأصول يعنى باستنباط الأحكام من أدلتها. فنحتاج أن نعرف أولا ما هي الأحكام قبل أن نتعامل مع الأدلة ومع كيفية الاستنباط. نحتاج أن نعرف الأحكام أولا. فالأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة هو القضاء، وفي الاصطلاح ما اقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هذا هو التعريف الاصطلاحي للحكم الشرعي. قبل أن نتكلم على خطاب الشرع، ننبه على التعريف أو على العبارة التي وردت في تعريف الشيخ رحمه الله في قوله ما اقتضاه. هذا مهم جدا في تعريف الحكم الشرعي، وله صلة باعتقاد أهل السنة والجماعة. يعني هذا مثال آخر يبين لك علاقة علم الأصول بالمعتقد. كثير من الأصوليين يعرفون الحكم الشرعي بأنه خطاب الشرع، هكذا خطاب الشرع المتعلق بأفعاله. غالب من يصنع ذلك يكون أشعريا. لماذا؟ لأن الكلام كصفة من صفات الله تعالى عند الأشاعرة، تفصيل هذا في المعتقد، ليس له معنى، ليس له مدلول، هو كله بمعنى واحد. واضح؟ هذا اعتقاد الأشاعرة في صفة الكلام لله تعالى، وبالتالي لا يحتاج أن يقول في التعريف إذا عرف الحكم الشرعي، لا يحتاج أن يقول هو مدلول الخطاب أو هو مقتضى الخطاب، لا يحتاج أن يعبر بهذا لأنه لا يعتقده أصلا. هو لا يعتقد أن خطاب الله تعالى له مدلول أو مقتضى. وأما أهل السنة فإذا عبروا يعبرون هكذا، ما اقتضاه خطاب الشرع، دلالة على هذا المعنى، دلالة على أن خطاب الشرع الذي هو كما سيأتي الكتاب والسنة له مدلول، له معنى، وخصوصا إذا تكلمنا على الكتاب الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. اعتقاد أهل السنة أن له معنى وأنه يتفاوت في دلالته، فليس الأمر كالنهي وليس الترغيب كالترهيب إلى آخره. فلهذا يقولون مدلول. يمكنك أن تقول الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع، أو كما يقول الشيخ رحمه الله ما اقتضاه خطاب الشرع. فكلمة ما اقتضاه مقصودة للدلالة على اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة. نأتي بعد ذلك إلى خطاب الشرع. يقول فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة. هذا هو الخطاب الذي يجيء من الله تعالى، والذي يجب على الناس أن يتبعوه، والذي يكلف الناس به. هذا هو الكتاب والسنة، وليس المقصود الحصر في الكتاب والسنة، لأننا نتكلم على المصادر الشرعية عموما. لكن لماذا نص الشيخ رحمه الله على الكتاب والسنة؟ لأن مرجع الأدلة كلها إلى الكتاب والسنة. إذا تكلمنا على الإجماع فمرجعه إلى الكتاب والسنة، على القياس فمرجعه إلى الكتاب والسنة، على المصالح المرسلة عند من يقول بها سيأتي هذا كله إن شاء الله، المرجع إلى الكتاب والسنة. واضح؟ فالتعبير بالكتاب والسنة هنا ليس معناه أنه لا إجماع ولا قياس ولا كذا، لكن المقصود أصول الأحكام، أصول الأدلة، معذرة، أصول الأدلة، الأدلة كلها في دين الإسلام ترجع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. قال: والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. يعني يمكن أن يقول ما يتعلق بأعمال الجوارح، ما يتعلق بأعمال الجوارح، وهذا له صلة بالمعتقد أيضا، لأن عمل الجوارح يكون بالقول أو الفعل، ويكون حتى بالإيجاد أو الترك. فالترك عمل، الترك عمل من أعمال الجوارح. أنت مكلف في المحرمات بماذا؟ ما الذي يجب عليك في المحرمات، الفعل ولا الترك؟ الترك. فالترك عمل كلفت به، وعمل داخل في حقيقة الإيمان، فترك المحرمات من الإيمان، من حقيقة الإيمان. واضح؟ فيمكن أن نعبر فنقول ما يتعلق بأعمال الجوارح التي يقوم بها المكلفون. قال: فخرج ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. لماذا؟ لأننا يعني قلنا في المجلس السابق ليس علم الفقه ولا الأصول يبحثان في ماذا؟ في مسائل المعتقد. وإن كان المعتقد يسمى فقها لغة وشرعا، كذلك الحكم الاعتقادي يسمى حكما لغة وشرعا. فالحكم الاعتقادي مثلا في الصفات أن تثبتها، أن تؤمن بها، هذا حكم، حكم شرعي اعتقادي، لكن لا يبحث عنه في ماذا؟ في علم الأصول. قال: والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف. انتبه الآن، يقول: فيشمل الصغير والمجنون. طيب الصغير والمجنون مكلفان؟ لا، ليس مكلفين، لكن يبحث عنهما أيضا في مباحث الحكم الشرعي. ومن الحكم الشرعي ما يتعلق بهؤلاء وإن كانوا غير مكلفين. فالشيخ هنا يوضح، لأن كلمة المكلفين ربما أفهمت ماذا؟ أن هذا الأمر يخص من بلغ منزلة التكليف فقط، لكن الأمر ليس كذلك. فالحكم الشرعي يسري ولو على غير المكلفين. طيب هذا يحتاج إلى توضيح، كيف يكون هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا حكم شرعي ولا لا؟ أجيبوا يا جماعة، هذا حكم شرعي ولا شك، متعلق بماذا؟ بالصغير الذي لم يبلغ منزلة التكليف. صحيح؟ في الصيام: فكنا نصومه ونصوم صبياننا. في الحج: رفعت المرأة ابنها ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. حتى في تجنب المحرمات، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما يأكل من تمر الصدقة فزجره، قال: أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وهو صبي لم يبلغ التكليف. إذن فالأحكام الشرعية عموما في دين الإسلام لا تختص فقط بمن بلغ منزلة التكليف، لكن تشمل أيضا غير المكلفين. وليس المراد أنهم يعاقبون على تركها. فالصبي مثلا إذا ترك الصلاة ليس إثمه، ليس عليه إثم أصلا، فضلا عن أن يكون كإثم البالغ. إذا ترك الصيام، إذا ترك صيام رمضان لم يصم فيه، إذا لم يحج إلى آخره، لا إثم عليه. لكن هناك حكم متعلق به، أنك تأمره بالصلاة وتحضه على الصيام وتزجره عن المحرمات. اتضح الآن؟ فعندما نقول المتعلق بأفعال المكلفين هذا يشمل الجميع، لا يقتصر فقط على من بلغ منزلة التكليف بالفعل. قال: والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي. طلب فيه ماذا؟ فيه أنك تريد الفعل، أنك تريد شيئا معينا، فهذا هو المسمى بالطلب. الأمر والنهي، فالطلب في الأمر طلب للفعل، أنك تفعل شيئا. عندما أقول لك اكتب، فأنا أريد كتابة، أن تقوم بعمل، أن توجد شيئا، هذه هي الكتابة. النهي طلب أيضا، طلب للترك. عندما أقول لك لا تكتب، إذن أنا أريد منك أنك لا تقوم بهذا الأمر، تتركه. واضح؟ فالطلب يشمل الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. فالطلب قد يكون على سبيل التحتيم، على سبيل الإلزام أنه يجب عليك أن تفعل أو تترك، وقد يكون على سبيل الاستحباب أنه ينبغي لك أن تفعل أو أن تترك. فهذا كله داخل في الطلب. قال: والمراد بقولنا أو تخيير المباح، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. فالمباح فيه تخيير، تخيير بين الفعل والترك. فالطلب فيه استدعاء للفعل أو للترك، لكن التخيير معناه ماذا؟ أنك إما أن تفعل وإما أن تترك. قال: والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. الوضع معناه، حتى يأتي التفصيل إن شاء الله، أن الشرع يضع شيئا معينا، علامة معينة تدل على أمر معين. إذا تكلمنا على الصحيح، الشرع بيّن أن هناك بيوعا صحيحة إذا تحققت الشروط، إذا تم البيع بالشروط، كما نتكلم في الفقه الآن، إذا تم البيع بشروطه فالبيع صحيح. فكلمة صحيح هذا حكم يسمى حكما وضعيا، أي إن الشرع بيّن أن البيع في هذه الحالة يكون نافذا، يكون معتدا به شرعا. هذا هو المراد بالأحكام الوضعية، حتى يأتي التفصيل إن شاء الله. فالخلاصة إذن، إذا أردت أن تعرف ما هو الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي بالمعنى الفقهي الأصولي يتعلق بأعمال المكلفين، يتعلق بأعمال الجوارح، بالأحكام، بالأمور التي تؤدى بالجوارح فعلا أو تركا، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات، هذا كله يدخل تحت مسمى الحكم الشرعي. نعم.
أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فالواجب لغة الإسلام هو اللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلاة الخمس. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب. والواجب مفاد تاركه امتثالا ويستحق العقاب تاركه.
نأتي الآن إلى تقسيم طيب، لكن يسمى فرضا،
ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما.
نأتي الآن إلى تقسيم الحكم الشرعي الذي عرفنا معناه. إذا تكلمنا على أقسام الأحكام، أريدك أن تركز على الجزء الأخير من التعريف: من طلب أو تخيير أو وضع. عرفت هذا؟ ركز على هذا الجزء الأخير. الطلب والتخيير هذان الأمران قسم مستقل، والوضع قسم آخر مستقل. تمام. فالطلب والتخيير هذان معا يسميان أو يدخلان تحت الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية. والوضع هذا سهل، هذا مستقل يسمى بالأحكام الوضعية. واضح يا جماعة؟ إذن القسمان من أين جئنا بهما بالنسبة لتعريف الحكم الشرعي؟ الطلب والتخيير تكليف، الطلب والتخيير تكليف، فهذا يسمى بالأحكام التكليفية، والوضع هذا يسمى بالأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة أقسام: واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح. ابتداء هكذا هذه الأقسام الخمسة تتعرف عليها بناء على قضية الفعل والترك والإلزام أو عدم الإلزام. الفعل والترك والإلزام وعدم الإلزام، فهناك طلب للفعل على سبيل الإلزام، وهناك طلب للفعل ليس على سبيل الإلزام، وهناك طلب للترك على سبيل الإلزام، وطلب للترك لا على سبيل الإلزام، وهناك تخيير بين الفعل والترك. صحيح؟ هذه طريقة مفيدة حتى تتصور الأمر عقليا أولا، حتى يسهل عليك أن تتعامل معه. نحن نتكلم الآن على ماذا؟ أول شيء قلنا الطلب والتخيير، هذا في الحكم التكليفي. طيب الآن نتكلم على الحكم التكليفي. التخيير هذا عرفناه، تخيير بين الفعل والترك. الطلب، ارجع إلى الكلام، طلب يكون للفعل أو للترك، على سبيل الإلزام أو لا على سبيل الإلزام. فطلب للفعل على سبيل الإلزام هذا إيش؟ قسم. طلب للفعل لا على سبيل الإلزام هذا قسم ثاني. طلب للترك على سبيل الإلزام كم هذه؟ ثلاث. طلب للترك لا على سبيل الإلزام أربع. يبقى الأخير التخيير بين الفعل والترك. اتضح الآن؟ فصار المجموع كم في النهاية؟ خمسة. عرفنا من أين جاءت الأقسام الخمسة؟ يقول فالواجب لغة الساقط واللازم. الواجب في اللغة يطلق على الساقط واللازم، فالأول كقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت. واللازم كقولك حقك واجب علي، حقك واجب علي يعني لازم يلزمني. واضح؟ وبين المعنيين تلازم، يعني بين السقوط واللزوم تلازم، لأن اللازم كأنه قد سقط عليك. واضح؟ الشيء إذا لزمك فكأنه ماذا؟ سقط عليك. فهذا هو تعريف الواجب في اللغة. في الاصطلاح ما أمر به الشرع على وجه الإلزام. هذا أول شيء ذكرناه، صحيح ولا لا؟ الطلب، طلب الفعل على سبيل ماذا؟ الإلزام. هذا أول شيء ذكرناه، صحيح؟ فهذا هو الواجب. الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، أو مكان ما أمر ما طلب الشرع فعله على وجه الإلزام. تمام يا جماعة؟ طيب المثال كالصلوات الخمس، تحقق فيها التعريف ولا لا؟ أولا الصلوات الخمس مأمور بها ولا منهي عنها؟ مأمور بها. طيب الأمر على سبيل الإلزام ولا على سبيل الأفضلية؟ على سبيل الإلزام. إذن صارت ماذا؟ واجبة. قال فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. لماذا؟ لأن هذا كله غير مأمور به. المحرم والمكروه يطلب فيهما ماذا؟ الترك، ليس فيه أمر بالفعل إنما فيه أمر بالترك. المباح لأننا قلنا فيه إيش؟ تخيير بين الفعل والترك. طيب وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، لأن المندوب لا إلزام فيه، هو أمر بالفعل نعم، لكن ليس على سبيل ماذا؟ ليس على سبيل الإلزام. ثم ذكر شيئا آخر وهو الذي نسميه التعريف بثمرة الشيء أو بما يترتب على الشيء. الشيء إذا أردت أن تعرفه فعندك طريقتان، الطريقة الأولى أنك تعرفه بذاته، الطريقة الثانية أنك تعرفه بما يترتب عليه. فالتعريف الأول للواجب هذا تعريف له في نفسه، في ماهيته. ما الواجب في نفسه؟ ما أمر به الشرع، ما طلب فيه الفعل على سبيل الحتم والإلزام. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ يمكنك أن تقول في تعريف آخر للواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. إذن عندما أقول لك ما تعريف الواجب تقول له تعريفان، تعريف في نفسه وتعريف في ماذا؟ فيما يترتب عليه. فالواجب في نفسه هو ما أمر به، ما طلب فيه الفعل على سبيل الحتم والإلزام. من جهة الثمرة أو ما يترتب عليه، أولا يثاب فاعله، فمن فعل الواجب أثيب له الثواب والحسنات والأجر. لكن هنا قيد، قال امتثالا، وهذا أيضا من طريقة أهل السنة في هذا العلم وفي هذه التعريفات، يثاب فاعله امتثالا، لأن الحكم الشرعي والقواعد الشرعية أنك ليس بمجرد فعلك للواجب تثاب. إذا تكلمنا على الثواب، لا نريد أن ندخل في تفاصيل، لكن إذا أردنا أن نتكلم على الثواب على الأجر، ليس بمجرد فعل الواجب، لكن لابد من ماذا؟ من نية الامتثال، أنك تفعل الواجب طاعة لله وامتثالا لفرض الله، فهذا هو الذي فيه الثواب. طيب، في جانب الترك، تأمل في عبارة الشيخ رحمه الله: واستحق أو يستحق العقاب تاركه. لماذا؟ أولا قضية العقاب، أولا لماذا هي؟ لأن الأمر بالفعل على وجه ماذا؟ على وجه الإلزام، فواضح أنه لا يجوز لك أن تترك، فإذا تركت فهناك ماذا؟ عقوبة. طيب، قضية العقوبة هذه هل هي واقعة ولا بد؟ تأمل في تعبير الشيخ، قال ويستحق العقاب، يعبر عن اعتقاد أهل السنة. هناك من الأصوليين من يقول وعوقب تاركه، حتى وإن أراد أن العقوبة لا تلزم، لكن الدقة في التعبير إيش؟ مطلوبة. فالدقيق والمناسب إذا أردت أن تعبر عن معتقد أهل السنة، وهذا هو المنبغي طبعا، تعبر هكذا: ويستحق العقاب تاركه، لأن اعتقاد أهل السنة أن العقوبة على صاحب الذنب لا يلزم أن تنفذ، هو في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. قال ويسمى، هذه أسماء أخرى للواجب. الواجب كمصطلح أو كلفظ شرعي يمكن أن تطلق عليه أسماء أخرى. فأولا الفرض والفريضة، وهذا على مذهب الجمهور، على مذهب الجمهور. لماذا؟ لأن الحنفية يفرقون بين الواجب والفرض، ستعرف هذا في محله إن شاء الله. الحنفية يفرقون بين الواجب والفرض، لكن الجمهور، جمهور أهل العلم، يسوون بينهما، فالواجب هو الفرض لا فرق. ويسمى أيضا حتما ولازما، فالواجب يسمى حتما ولازما، هذا من أسمائه أيضا في الشرع. نعم.
قال رحمه الله: والمندوب لغة المدعو، واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالروادم. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب. والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركهم، ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ومهلا.
هذا هو القسم الثاني. تذكر التقسيم العقلية التي ذكرناها في الأول، قلنا هناك طلب للفعل وطلب للترك، والطلب يكون على سبيل الإلزام أو على غير سبيل الإلزام. فالذي يأتي معنا بعد ذلك الطلب، طلب الفعل على غير سبيل الإلزام، فهذا هو الذي يسمى بالمندوب، القسم الثاني من أقسام الأحكام التكليفية، المندوب. والمندوب لغة المدعو، ندب فلان فلانا، أي دعاه إلى شيء. واضح؟ دعاه إلى شيء. عندما أقول لك مثلا ندبتك إلى إجابة الدعوة، إذا كانت هناك دعوة مثلا إلى طعام، فأقول ندبتك إلى الإجابة، يعني دعوتك إلى إجابة هذه الدعوة. والمندوب اصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب. الرواتب هي النوافل المتعلقة بالفرائض، النوافل المتعلقة بالفرائض، متعلقة بالفجر والظهر إلى آخره، هذه تسمى بالرواتب. طيب، انطبق عليها التعريف أو لا؟ أولا أمر بها الشارع أم نهى عنها؟ أمر بها على سبيل الإلزام أم لا؟ لا على سبيل الإلزام، فهي داخلة في التعريف. قال: فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. لماذا؟ الجواب عندكم. قلناه في الواجب، المحرم والمكروه والمباح، لم يأمر بها الشارع. محرم والمكروه فيه نهي، والمباح فيه تخيير بين الايه، بين الفعل والترك. يقول رحمه الله: وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب. لماذا؟ إيش؟ لأن الواجب فيه إلزام، وبالتالي لا يدخل في تعريف المستحب. ثم بعد ذلك عرف المندوب بثمرته، قال: والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. إذن يتفق مع الواجب في قضية ماذا؟ في قضية الثواب، وأنه لابد فيه من الامتثال، ويختلف عنه في ماذا؟ في العقاب، لأنه كان مختلفا عنه في ماذا؟ انتبهوا معي، لماذا المندوب يختلف عن الواجب في العقاب؟ لأنه مختلف عنه في ماذا؟ في الإلزام. لما كان في الواجب إلزام كان في تركه ماذا؟ عقاب، لكن المندوب لا إلزام فيه أصلا، وبالتالي ليس فيه عقاب من الأساس. قال: ويسمى سنة ومسنونا. وهذا في الاصطلاح، يعني هنا تنبيه، هذا في الاصطلاح، وطبعا الكلام كله على اصطلاح الفقهاء والأصوليين، لكن من الناحية اللغوية ومن الناحية الشرعية فلفظ السنة يشمل الدين كله، واضح؟ يشمل الدين كله، حتى الاعتقاد وأركان الإيمان، كل هذا يدخل في إيش؟ في مسمى السنة. لكن في اصطلاح الفقهاء والأصوليين هذا اللفظ يختص بماذا؟ بالمستحبات. فلا يصلح في عرف الفقهاء والأصوليين أنك تسمي الصلوات المكتوبات سنة، لا يمكن. لكن هي سنة في الشرع أم لا؟ لا شك. ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا، كل هذا من ألقاب المندوب. نعم.
قال رحمه الله: والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، ويسمى محظورا او ممنوعا.
ننتقل الآن إلى طلب الترك، فرغنا من طلب الفعل، هذا الواجب والمندوب، الآن طلب الترك. فالقسم الثالث من أقسام الأحكام التكليفية هو المحرم. والمحرم لغة الممنوع، عندما تقول مثلا حرمت عليك كذا يعني منعته عنك، لا يجوز لك أن تفعله أو أن تقربه. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. فهناك نهي وإلزام. نهي يعني ماذا؟ يعني طلب للترك، عندما أقول لك لا تكتب، هذا إيش اسمه، أسلوب أمر ولا نهي؟ نهي. يعني إيش نهي؟ يعني طلب للترك، هذا هو. على وجه الإلزام، أنه يجب عليك أن تترك هذا الأمر، فهذا هو المحرم. والمثال حقوق الوالدين، هذا منهي عنه أم مأمور به؟ منهي عنه، على وجه الإلزام أم لا؟ فهو إيش حكمه؟ حرام أو محرم. قال: فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. لماذا؟ الواجب والمندوب مأمور بهما، والكلام الآن على النهي، والمباح لا أمر فيه ولا نهي، فيه تخيير بين الفعل والترك. وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، لما سنعرفه بعد قليل إن شاء الله. هذا هو تعريف المحرم في ذاته، وتعريفه بما يترتب عليه أنه يثاب تاركه امتثالا، هذا أيضا لابد فيه من الامتثال، فليس كل من ترك المحرم أثيب، وأعيد التنبيه، التنبيه على الثواب على الأجر ليس على شيء آخر حتى لا ندخل في تفاصيل. الثواب أو الأجر في ترك المحرمات لا بد فيه من ماذا؟ من نية الامتثال. ويستحق العقاب فاعله، أيضا إشارة إلى معتقد أهل السنة في هذه المسألة أن تارك المحرم أيضا مذنب فاسق في مشيئة الله تعالى، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذب. قال: ويسمى محظورا أو ممنوعا، يسمى أيضا محظورا أو ممنوعا، هذا أيضا من ألقاب المحرم. نعم.
قال رحمه الله: والمكروه لغة المغرض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع ولا على وجه الإلزام بالترك، كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم. والمكروه يثاب تاركه إثارة ولا يعاقب فاعله.
حسبك. نأتي الآن إلى طلب الترك لا على سبيل الإلزام، فهذا هو القسم الرابع وهو المكروه. والمكروه لغة المبغض، ضد المحبوب، ضد المحبوب ماذا؟ المكروه. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك. فالمكروه يطلب فيه الترك، فيه نهي ولكن لا على سبيل الإلزام. والمثال: الأخذ بالشمال والإعطاء بها، هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم، لكن ما حكمه؟ الجواب: هو مكروه، لأن النهي فيه ليس على سبيل الإلزام. هناك مثال أوضح، المثال صحيح طبعا لا شك، وإن كان الحديث قد ورد بلفظ النهي، لكن يعني صرف إلى الكراهة، هذا سنعرفه إن شاء الله تعالى بعد ذلك، صرف إلى الكراهة من خلال فهم العلماء وعمل العلماء. لكن هناك مثال أوضح، لأن التنصيص فيه في نفس الحديث لا نحتاج إلى شيء آخر، وهو اتباع النساء للجنائز. اتباع النساء للجنائز، تقول أم عطية رضي الله عنها: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. فهذا منصوص عليه في نفس الحديث، يعني نفس تعريف المكروه الذي رأيته بالضبط موجود في ماذا؟ في الحديث. نهانا، إذن فيه ناهيه طلب للترك، ولم يعزم علينا، هذه تساوي إيش؟ لا على سبيل الإلزام. قال: فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، نفس الكلام في المحرم. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، لأن المحرم فيه إلزام. والمكروه من جهة ثمرته يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، فمن ارتكب المكروه فإنه لا يستحق عقابا من الأساس. نعم. يبقى القسم الأخير وهو الذي فيه التخيير بين الفعل والترك. القسم الخامس المباح، وهو لغة المعلن والمأذون فيه، يعني له معنيان: المعلن والمأذون فيه. تقول: أبحت لك بالسر، يعني أعلنته وأظهرته، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي هو الإذن، عندما أقول لك أبحت لك سيارتي، يعني أذنت لك فيها، تتصرف كيف تشاء. واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، بناء على القسمة التي ذكرناها قبل ذلك، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه فعل ولا ترك، هو مخير فيه، إما أن تفعل وإما أن تترك. وبناء عليه فلا يتعلق به أمر ولا نهي، لا يطلب فيه فعل ولا يطلب فيه ترك. لكن هنا قيد مهم جدا، وهو كلمة لذاته. فالكلام هنا على أن المباح لا يطلب فيه فعل ولا ترك إذا نظرت إليه في نفسه، لكن إذا نظرت إليه باعتبار آخر فهنا يتغير الكلام كما سيأتي إن شاء الله. وقد مثل له بالأكل في رمضان ليلة، الأكل في رمضان ليلة، في قوله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن فالأكل قد أذن فيه في رمضان ليلا، في ليل رمضان أذن في هذا الأمر فصار مباحا، لكن هذا يحتاج إلى تقييد. الأكل في رمضان ليلا يكون مباحا إذا نظرت إليه كأكل عادي، يعني مجرد الأكل، إذا كنت قد أفطرت مثلا عند المغرب فهذا هو الذي يقال فيه مباح. لكن إذا لم تكن قد أفطرت عند المغرب، أو إذا لم تأكل شيئا أصلا في المساء وجاء عليك السحر، فإن الأكل عندئذ، أو لنقل التسحر عموما إن كان بطعام أو شراب، يصير واجبا، يصير واجبا لا يصير مباحا. لماذا؟ لأنه كما درسنا في كتاب الصيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن الوصال، وقال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى الإيه؟ إلى السحر. فإذا جاء السحر ولم تأكل شيئا أو تشرب شيئا فإن الأكل أو الشرب يصير عندئذ إيش؟ واجبا لا مباحا. متى يكون مباحا؟ إذا كنت قد أفطرت مثلا عند المغرب، بعد إذن تأكل أو تشرب، هذا هو الذي يدخل في دائرة إيش؟ الإباحة. قال فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب. لماذا؟ لأن الواجب والمندوب مأمور بهما. وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، لأنهما منهي عنهما. وخرج بقولنا لذاته، انتبه الآن، ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه. فالفرق الآن أنك تنظر إلى المباح في نفسه، وتنظر إليه إذا كان وسيلة لأمر آخر. فالكلام السابق عندما نقول في شيء إنه مباح تفعله أو تتركه، هذا إذا نظرت إليه في نفسه، مجرد الأكل في نفسه، مجرد الشرب في نفسه، مجرد البيع والشراء في نفسه. لكن إذا نظرت إليه بجانب آخر، إذا كان وسيلة مثلا لشيء آخر، فإن الحكم يختلف. كيف؟ قال فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. الآن قف عند قوله فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي. فالمباح إذا كان وسيلة إلى أمر معين فإننا نعطيه حكم هذا الأمر الذي يؤدي إليه. لن نطيل كثيرا لأنه مر معنا في القواعد، قاعدة اسمها إيش؟ إيش اسم القاعدة التي فيها هذا؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. فالمباح إذا كان وسيلة لأمر معين فإنه يأخذ نفس حكمه، تمام؟ مثال عندما نتكلم على البيع والشراء، قلنا هو مباح في الأصل، وهكذا قلنا في كتاب البيوع، صحيح؟ هو مباح في الأصل. لكن إذا أراد الرجل أن يتوضأ، حضرت الصلاة وأراد أن يتوضأ وليس عنده ماء ولا سبيل للحصول على الماء إلا بالشراء، وهو معه الثمن، فقد صار الشراء عليه ماذا؟ واجبا. واضح؟ صار الشراء عليه ماذا؟ واجبا. وإن كان الشراء في أصله ماذا؟ مباحا، لكنه في هذه الصورة كان وسيلة إلى مأمور به، كان وسيلة إلى أمر واجب. مثال آخر شراء السواك، شراء لا السواك، السواك حكم معروف، لكن الشراء مجرد شراء السواك هذا إيش حكمه؟ إذا كنت لا تستطيع أن تحصل على السواك إلا بالشراء صار الشراء في حقك ماذا؟ مستحبا، وإن كان الشراء في الأصل مباحا لكنه صار وسيلة إلى مستحب فتغير حكمه إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. تمام؟ بعد ذلك في قوله ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل، يعني لا يتغير حكمه في نفسه، هذا الحكم الجديد الذي حصل في الحالة الجديدة عندما صار المباح وسيلة، فهذا حكم جديد طارئ لا يغير حكم الشيء في الأصل. ففي المثال الذي ذكرناه في شراء الماء للوضوء أو في شراء السواك، هذا لا يجعل الشراء واجبا في الأصل دائما، أنه صار حكم الشراء في الدين عموما ماذا؟ الوجوب، بل هو في الأصل ماذا؟ مباح، لكنه تغير في هذه الصورة عندما كان وسيلة إلى أمر آخر. قال والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. هذا الكلام على إيش الآن؟ على الثمرة، ما يترتب على المباح. فإذا كنا نقول في المباح في نفسه إنه ليس مأمورا به ولا منهيا عنه، فبالتالي لا نتصور فيه إيش؟ ثوابا ولا عقابا. لكن كما قلنا في نفس المباح إنه ليس مأمورا به ولا منهيا عنه لذاته، فكذلك هنا أيضا في الثواب والعقاب. متى يكون المباح لا ثواب فيه ولا عقاب؟ انظر إلى الكتاب عندك، والمباح ضع خط، ضع خطا ما دام على وصف الإباح، ضع خطا تحت هذه العبارة ما دام على وصف الإباح. متى يكون فيه، متى لا يكون فيه ثواب ولا عقاب؟ ما دام على وصف الإباح. يعني إيش؟ يعني إذا نظرنا إليه في نفسه بقطع النظر عن كونه وسيلة إلى أمر آخر، لكن إذا كان وسيلة إلى أمر آخر فكما تصورنا تغير الحكم في نفس المباح، فإننا نتصور أيضا ماذا؟ الثواب والعقاب. في المثال الذي ذكرنا شراء الماء للوضوء، صار الشراء ماذا كما قلنا؟ واجبا، فمن فعل ذلك امتثالا، لأننا قلنا شرط الثواب في الواجب الإيه؟ الامتثال، فمن فعل ذلك امتثالا أثيب على نفس الشراء، أثيب على نفس الإيه؟ على نفس الشراء. شراء السواك، من فعله ذلك، من فعل ذلك ممتثلا أثيب على نفس الشراء. كذلك المباح إذا كان وسيلة إلى محرم، من اشترى شيئا محرما، اشترى الدخان مثلا، فإنه يعاقب على نفس الشراء وعلى نفس المال الذي يبذله في هذا الحرام. واضح يا جماعة؟ إذن المباح متى نتصور فيه ثوابا أو عقابا؟ إذا نظرنا إليه باعتبار شيء آخر، إذا كان وسيلة إلى مأمور به أو منهي عنه. قال ويسمى حلالا وجائزا، فالمباح يسمى حلالا، يقال هذا الشيء حلال أي مباح، ويسمى جائزا، يقال هذا جائز أي مباح. هذا أيضا باعتبار الاصطلاح، وإلا فقد يطلق الحلال والجائز على شيء آخر، قد يطلق مثلا على ما يكون على صفة أخرى، على صفة الوجوب مثلا، فالواجب قد يسمى حلالا على معنى أنه غير حرام، على معنى أنه معتد به في الدين مثلا، لكن من الناحية الاصطلاحية عندما يقال حلال وجائز فإن هذا يختص بالمباح. نكتفي بهذا.